لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يباح لسوء العشرة، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإذا كرهت زوجها وظنت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض. في الآية قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. الآية: ولا يفتقر إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمرو بن
عمر
وعثمان، ويكره مع استقامة
وعثمان ويكره حكم آخر. هذا حكم آخر، حط نقطة لأن انتهى الكلام.
روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان ويكره مع استقامة الحال، في حديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة إلا النسائي. ويقع بقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. الآية: ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، بقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: أبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته، وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، قاله في الفروع والإنصاف لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بها: ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع. هذا الحلول في الشريعة الإسلامية، يعني الحياة الزوجية مبنية أصلا على الألفة، ومبنية على التفاهم، وإن كان قد يعني الأصل أن الصبر، صبر الرجل على المرأة إذا كانت صاحبة دين وصاحبة خلق واستقامة، مثلا صبره على شيء من النقص في خلقها أو في خلقها، هذا هو السنة. وكذلك العكس، صبر المرأة على الرجل ولو كان به أيضا شيء مما تكره، مما لا يكون من أسبابه نقص الدين، وإنما يكون من أسبابه مثلا ناحية نفسية من جانب الخلق، أو من جانب أحيانا بعض التصرفات التي تعزى إلى الخلق، لأن الخلق السمت الظاهر والخلق الجانب الباطن. فهذه الأصل في هذا أن الزوج والزوجة يتلابسان، كما قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكل منهم يستر الآخر. وابن آدم كله يعني فيه معائب وفيه نواقص، ولا يستطيع أن يكمل نفسه إلا بتقوى الله عز وجل وبطاعة الله عز وجل، لكن قد يكون فيه نواقص. والمرأة أيضا كذلك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت به وفيه عوج. فهذا هو المقصود، لكن قد تصل الأمور إلى درجة يخشى الإنسان، إما الزوج أو الزوجة يخشى معها كل منهم أن الحياة لا تستقيم، أو يخشى كما تقول امرأة ثابت بن قيس بن شماس: إني أكره الكفر في الإسلام. لا يعني تقول يعني هي لا أنقم عليه يعني دين ولا خلق، ولكنه يعني أنا يعني أكرهه، وأنا أكره أن أقع في الكفر بعد الإسلام. فهذا فيه دلالة على أن هذا يعني انقباض نفسي، انقباض نفسي. وفي وقتنا الحاضر يعني كثرت كما تعلمون المشكلات، كثرت المشكلات والنواحي النفسية خاصة، هذه الأمراض النفسية كثرت في المجتمع بأسباب ما أفرزته الحضارة المادية. أفرزت الحضارة المادية يعني غزو فكري وغزو خلقي ومشكلات وتعقيد أحيانا في أمور الحياة، ومشكلات النفسية أدت إلى أحيانا التضايق، وتؤدي أحيانا إلى أن الزوج يود أن يفتدي من الزوجة بأي وسيلة ويتخلص منها، ولكن أحيانا يلتفت إلى مالها الذي قدم فلا يستطيع أن يتخلص منها. وأحيانا المرأة تكون كذلك، تريد أن تتخلص، فجعل الله عز وجل مخرجا، وذلك المخرج هو الخلع، بشرط ألا يكون هناك عضل، لا يكون هناك عضل أي اضطرار إلا إذا كان بحق كما سيأتي تفصيله. لأن المرأة إذا كانت تنتص في فرائض الله عز وجل، وكانت أيضا لا تلتزم بأحكام الشرع، أو تحاول يعني أن تفرض رأيها على زوجها في أمور لا يستحق في يعني أخذ الرأي، في هذه الحالة الزوج يجوز له أن يعضلها، يجوز أن يعضلها. وكذلك لو طلبها إلى فراشه وإلى حقه وأبت، فيجوز في هذه الحالة أن يضيق عليها، إما أن تعطيه حقه وإما أن تفتدي نفسها. فهذا حل، هذا حل من الحلول. وهذا الحل وهو مسألة الاختلاع، واعتباره كما سيأتي طلقة يعني بائن، يعتبر بائن على معنى فسخ، يعتبر فسخ، وتبين منه الزوجة، بحيث إذا اعتدت بالحيض على الصحيح كما جاء في بعض ألفاظ حديث امرأة قيس ثابت بن قيس بن شماس، واعتدي بالحيض، هذا إذا اعتدت فيجوز له في أثناء العدة وبعد العدة أن يعود إليها وتعود إليه بعقد جديد، وذلك لا يؤثر على عدد الطلقات التي يملكها وهي 3، لا يؤثر عليه كما سيأتي هذا. فإذا هو حل من الحلول التي، ويكون ربما يكون أسلم من الطلاق، ربما يكون أسلم من الطلاق افتداء. والأصل فيه يقال الخلع ويقال الخلع، لأنه أصلا يعني مأخوذ من خلع الثوب، إذا طرحته خلعت الثوب إذا طرحته. والأصل أن كما قال الله تعالى وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني بعضكم يلبس بعض، وبعضكم يستر بعض، وبعضهم أيضا يكتشف عورة الآخر فيسترها، الرجل يكشف المرأة والمرأة تكشف الرجل، ولكن كل منهم يستر الآخر. هذا معنى الآية والله أعلم، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآية الكريمة التي ستأتي، وهي قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك السنة ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة قيس ابن ثابت بن شماس لما جاءت وقالت لا أنقم عليه خلق ولا أنقم عليه دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، إنني أكرهه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليه حديقته التي أعطاها صداقا، قالت أرد عليه حديقته، وفي لفظ وزيادة قال أما الزيادة فلا، ثم قال يعني دعاه وقال لقد سمعت من امرأتك ما شاء الله، أو قالت ما شاء الله أن تقول، فهل ترد عليها حديقتها؟ قال نعم، فردها، قال اردد عليها حديقتها وطلقها تطليقة. والمقصود بالتطليقة هنا أي الخلع، المخالعة. وسيأتي هل الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق يقع خلعا بمعنى الفسخ من غير تأثير في عدد الطلقات، أم أنه يقع طلقة وتعتبر في هذه الحال رجعية؟ وعرفه في الاصطلاح فقال هو فراق الزوجة بعوض، عندكم هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. قوله فراق الزوجة، فراق الزوجة يعني المفارقة التي تحصل بين الزوجين برضاهما، لأن الاختلاع في الغالب أنه يكون برضاهما، بعوض ما يقدمه الشخص في هذا، ما تقدمه المرأة أو يقدمه أي شخص آخر يعني من أقاربها أو من غير أقاربها، كما لو يأتي أجنبي ويقول أنا أريد أن أدفع لك مبلغ وتخالع زوجتك على هذا وهو يرضى، لأنه بيده عقدة النكاح وعصمة النكاح بيد الزوج، فلهذا قال يأخذه الزوج منها من المرأة أو يأخذه من غيرها، سواء كان هذا الغير يعتبر له صلة قرابة أو ليس له صلة قرابة، أي حتى ولو كان أجنبيا، لو كان أجنبيا ودفع مبلغا ورضي الزوج بأن يخالع زوجته ففي هذه الحالة يقبل، ها يصح الخلع، ولو كانت الزوجة في هذا يعني ليست راضية، لو لم تكن راضية فإن الخلع يعتبر واقع إذا رضي بذلك الزوج. وقوله بألفاظ مخصوصة سيأتي أنها لفظ الخلع ولفظ الفسخ يعني وما شابه ذلك، يعني الألفاظ التي تدخل في هذا هي لفظ الخلع ولفظ الفسخ ولفظ المفادة، لأنه جاء في القرآن فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فذكر هنا الافتداء فقالوا هذه ألفاظ الخلع، ألفاظ الخلع الفسخ والافتداء أو المفادة والمخالعة، الخلع والمخالعة، فيقول خالعتك أو تقول خالعتك على كذا أو فسخت النكاح، فسخت نكاحك بهذا العوض المقابل المتفق عليه، هذا هو هذا المقصود، أو هي تفتدي نفسها، أفتدي نفسك فتقول أفتديت نفسي منك بكذا، هذا قول بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك هذه يعني تعليل التسمية، قال لأن المرأة تخلع نفسها من الزواج كما تخلع الثوب الذي عليها، لأن الله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإذا تخالع كان بمثابة أن يكون على الإنسان ثوب ثم خلع ذلك الثوب. قال يباح، هذا شروع في بيان الحكم، هذا شروع في بيان حكم الخلع، ما حكم الخلع؟ يعني هل هو يدور الخلع يدور بين الإباحة ويدور بين الحرمة ويدور بين الكراهة؟ فقال يباح لسوء العشرة، يباح لسوء العشرة، يعني إذا بلغ بين الزوجين الاختلاف والمشكلات والصعوبات بحيث لا تنجبر حياتهم ولا يمكن أن تجتمع حياتهم على طريقة صحيحة مشروعة، فعندئذ يباح لهما أن يختلعا، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ما فلا جناح عليهما فيما افتدت به، حدود الله عز وجل أن يرعى الله عز وجل فيها ويعطيها حقوقها ويكرمها وينزلها منزلتها، وهي كذلك ترعى الله عز وجل فيه فتعطيه حقوقه وتخشى الله عز وجل فيه ولا تدخل بيته أو توطي فراشه أحدا يكرهه، هذه الأصل، وإذا دعاها إلى فراشه استجابت له، يعني تقوم بالحقوق المشروعة، فإذا حصل أن أحد منهم خاف ألا يقوم بهذه الحقوق لوجود عجز عنده في مثلا عجز خلقي أو عجز خلقي كحماقة شديدة لا يستطيع معها أن يتحمل أدنى الكلام، فعندئذ يباح المخالعة، تباح المخالعة سواء كان من قبل الرجل أو من قبل المرأة. قال وإذا كرهت زوجها، أراد أن يبين ما هي الأسباب التي يقع بها الخلع أو التي تكون أسبابا في الخلع، فقال من ذلك أن تكره من الزوج خلقا أو تكره منه خلقا، الخلق العلامة الظاهرة فيه شكله يعني، والخلق الأشياء الباطنة، لأن الخلق مبعثها القلب ومبعثها الضمير، الخلق مبعثه الضمير، فإذا ولهذا تجد أن الإنسان الذي يظهر شيء ويبطن شيء خلافه هذا فيه صفة نفاق والعياذ بالله، صفة نفاق، الخلق الحسن الذي كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، لأنه هو ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وباطنه، ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وباطنه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الضمير الضمير منظف، لا قلبه لا يغل لا يحسد لا يحقد على مسلم يحب الخير لكل الناس ويود أن كل الناس يكونون على دين الدين الحق. ها؟ بل لما جاءه ملك الجبال قال أأطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، إني أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله. فهذا فيه دلالة على السماحة وعلى نظافة الباطن، على ما فعلوا فيه، ما فعلوا فيه من ضرب وتشريد وإخراج وإهانة من قريب أو من بعيد، لكن مع ذلك كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو حب فاصفح الصفح الجميل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فإذا كرهت المرأة أو كره الزوج من المرأة خلقا، يعني شكل، لأن بعض الناس فيه يعني بعض الأشياء التي تعتبر يعني لا تقبلها النفس، يعني كرائحة معينة أو بخر مثلا أو دمامة في الشكل، دمامة في الشكل أو ما أشبه ذلك. فهذا حتى قيل أنه عن ثابت بن قيس أنها كانت إذا رأته مقبل يعني تحس في نفسها أنه يعتبر من أحقر الذين يسير معهم، فكانت تجد في نفسها أن نفسها ما تنفتح له ولا تنشرح له أبدا. هذا سبب اختلاعها كما سيأتي معنا في النص. كذلك إذا كره أحد منهم من الآخر أنه لا يقيم الشرع، خاصة أداء الفرائض، بعض الناس تجد يصبر على المرأة وهي لا تصلي، والمرأة تصبر على الرجل وهو لا يصلي. أحيانا الرجل قد يتعاطى والعياذ بالله بعض المخدرات والمسكرات وتستر عليه المرأة، هذا زوجي وهذا أبو عيالي، ولكن إذا اختلفوا وطلقها بدأت تعطي كل المعايب الذي كانت أول. ليه؟ طيب لماذا ما يكون من أول الأمر؟ صح النصح الإرشاد تحاول فيه أن الله سبحانه وتعالى يهديه، فإذا رأت أن إنسان غاوي وإنسان لا منحرف ففي هذه الحالة يباح لها أن تفتدي نفسها، مع أنه في الحديث الصحيح تحت الذي ذكر فيما بعد أن المرأة إذا كانت يعني في حالة مستقرة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق، وإن طلبت الطلاق من غير عذر فإنها لا تريح رائحة الجنة كما سيأتي معنا في الحديث. لكن إذا كانت المرأة في هذا الحال ترى زوجها على المنكرات وتراه على المعاصي وترشده ومع ذلك يأبى أو يراه على ذلك، ثم يقول يعني أنا أستمتع بها، لكن يباح عندئذ إذا كان في كل منهم معصية ففي هذه الحالة يباح لكل منهم أن يخارع الآخر. هذا نعم. وكذلك لو يعني أن أحيانا قد يكون الرجل لا يؤدي الحقوق الواجبة لكبر سن مثلا أو ضعف مثلا أو ما أشبه ذلك، فعندئذ للزوجة أن تفتدي نفسها، يباح لها أن تطالب الزوج بأن تفتدي نفسها منه. قال وظنت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض، للآية أي التي سبقت الآية السابقة في قول الله سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح، رفع الجناح يدل على إيش؟ على الإباحة، على أنه يباح لها، مع أنه في الأصل أن المرأة لا يجوز أن تطالب زوجها بالطلاق، لا يجوز أن تطالبه بالطلاق ما دام يقيم فيها حق الله عز وجل. ثم قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا خالف فيه، يعني يحكي في هذا الإجماع، يحكي الإجماع ابن عبد البر، وابن عبد البر من العلماء المجتهدين رحمه الله، وهو معلوم ومعروف له كتاب التمهيد وله كتاب الكافي وله كتاب جامع بيان العلم وفضله وله كتب كثيرة، وهو من علماء المالكية، إلا أنه متحرر ومجتهد يسير وفق الدليل، وهو من الذين جمعوا العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فيجمع أقوال أهل العلم والأدلة ويناقش ويوازن ثم ينتهي في قضايا الخلاف إلى رأي معين، وهذا يدل على الاجتهاد، فهو جمع الأقوال في هذا ولم يجد قولا مخالف إلا كما قال قول بكر ابن عبد الله المزني، قال فإنه زعم أن هذا الحكم منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ها؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني يقصد في هذا أن الله نهى عن أخذ شيء، هذا موضع الشاهد من الآية في قوله ها وآتيتم إحداهن قنطار يعني من الذهب فلا تأخذوا منه شيئا، يعني بعد ما تعطي الزوجة لا يجوز لك أن تأخذ ها لا يجوز أن تأخذ، لكن هذا حكم عام، هذا حكم عام بمعنى أنك لو أعطيتها مهر لا يجوز لك أن تأخذ منها إلا بالرضا، لأنه قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هريئا مريئا، هذا إن طبن لكم يعني للأولياء أو للأزواج. إذا جاءت المرأة بطيبة نفس وأعطت وليها يجوز يأكل ولا ما يجوز؟ يجوز من غير أن يكون هناك يعني اضطرار. وكذلك لو يعني تنازلت عن شيء من مهرها للزوج أو اشترت به هدايا أو أعطت أو قدمته له يجوز أن يأكل ولا ما يجوز؟ لأنه طابت به نفسها ها إن طبن لكم عن شيء منه نفسا. ثم هذا حكم عام، وحكم الخلع خاص، الآية الخلع خاصة يعني لا يكون هنا نسخ. وإذا أمكن أن نجمع بين النصين بأن يجعل أحدهما نصا عاما أو مطلقا والآخر نص خاص أو مقيد فعندئذ يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، وهذا يعتبر هنا من هذا النوع، هذا من هذا النوع، لأنه أطلق هناك قال فلا تأخذوا منه شيئا أي إلا في حالة ما إذا خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيكون هذا من يعني تنزيل العام على الخاص أو من المطلق على المقيد. قوله ولا يفتقر إلى حاكم، قوله لا يفتقر يعني لو اتفق الزوجات فيما بينهما وقالت أنا أعطيك 10,000 أو 15,000 أو 20,000 وفكني ها واتفق على هذا وخلعها فيما بينهم ها، طبعا الإشهاد هنا يلزم حتى يكون فيه، لأن هنا يعني لا تحل له إلا بعقد جديد، فيحتمل يصير فيه مناكرة، يحتمل أن يكون فيه مناكرة، لكن لو حصل هذا عن طريق يعني عقلاء ومن يشهد بمثل هذا الأمر فعندئذ يتم الخلع، ما يفتقر إلى حكم الحاكم لأنه من الأمور المتفق عليها ليس فيه خلاف لا يحتاج إلى اجتهاد. هذا إذا قالوا المسألة هذه لا تفتقر إلى الحاكم أو إلى حكم حاكم يعني أنها ليست من مسائل الاجتهاد بل هي من المسائل المجمع عليها المتفق عليها. ثم ذكر قال روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان يعني أنه لا يفتقر إلى حاكم، فإذا اتفق عليه الزوج والزوجة مع وجود أحد من المصلحين من أهلها وأهله حتى يشهد ويثبت القضية فإن هذا يعتبر خلعا صحيحا يتم من غير حكم الحاكم. ويكره، بدأ في حكم جديد آخر هناك قال يباح إذا خشي ألا يقيم حدود الله أي أحكام الشرع، إذا خشي ألا يقيم حدود الشرع ولا يؤدي كل منهما الحقوق أبيح الخلع. قال ويكره مع استقامة الحال، إذا كان الزوج يعطيها حقوقها وهي أيضا قائمة بالحقوق والنقص موجود، النقص مهما كان كما ذكرنا موجود لكن الحقوق أو أكثر هذه الحقوق وغالبها مضمون وموجود، وإنما يحصل نقص أحيانا، يعني النقص هنا يقدر في المسائل الأساسية الجوهرية، أما المسائل البسيطة والمسائل التافهة فهذه ما يقام لها وزن، هذه لا يقام لها وزن. ولهذا لما قيل يعني أن يعني كان رجل قال يعني إنني أكره أو لا أحب امرأتي ها، فقال يعني هل بنيت البيوت على الحب؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه يعني لا بد من وجود هذا، أين يعني الشمم وأين يعني الترفع، أين الإسلام الذي نعم الذي يرفع الإنسان إلى درجة الرحمة ودرجة يعني المحبة الدينية الشرعية؟ فإذا وجد الدين فاظفر بذات الدين فتحبها على الأقل لما فيها من الدين. ولهذا يعني منهج السلف الصالح أنه قد يحب الشخص لمعنى ويكره لمعنى آخر ها، هذا هو المنهج السليم. يعني قد تحب في شخص خصال وقد تكره منه خصلة، وكذلك قد تتولى ما فيه من الإيمان ومن الدين ومن العقيدة الصحيحة ومن الخير، ها، وتبرأ إلى الله عز وجل أو لا تتولى، ها، تبرأ إلى الله عز وجل مما يكون من معصية أو مخالفة أو بدعة. مفهوم هذا؟ هذا هو الصواب. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنه قد يكون الشخص محبوبا أو الشيء محبوبا من وجه، مبغضا من وجه آخر، وقد يجتمع ذلك في العبد، قد يجتمع ذلك في العبد. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد ذكره الحاكم وقاله على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، إلا أن الشيخ الألباني وافقهما على التصحيح وقال لكنه ليس على شرط الشيخين، وإنما هو على شرط مسلم، إنما هو على شرط مسلم. قوله ويقع، هذا يقع الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره، هو يرجع إليه إلى الخلع مع استقامة الحال، لأن الخلع مع عدم استقامة الحال هذا ما في خلاف في وقوعه، ما في خلاف في وقوعه. فالحكم هنا في قوله يقع لا يرجع إلى أصل الأصل الأول، وإنما يرجع إلى الحكم الثاني الذي هو الكراهة، يعني يكره الخلع إذا كان حاله مستقيم، فيكره فهو تكره المخالعة مع استقامة الحال، لكنهم لو حصل والحال مستقيم فيصح في هذه الحالة. ويقع الخلع فسخا لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا جاءت المرأة وطابت نفسا عن شيء مما أعطاها أو ما أعطاها وقالت يعني خالعني، ها، خالعني مع استقامة الحال، فيقول إن هذا يكره، وربما يحرم سؤالها للطلاق للحديث، لأنه قال هنا فحرام عليها رائحة الجنة، أي لأن هذا الذي هذا ذنب، وهذا الذنب الذي توعدت المرأة إذا سألت المرأة طلاقها من غير عذر حرام عليها رائحة الجنة، هذا دليل على أن سؤال الطلاق حرام. لكن إذا كان الحال بينهما مستقيم ولكن هي ذكى أرادت أن تختلع أو أراد الزوج أن يعني يخالعها واتفق على ذلك كره، وكذلك إذا فعل وقع يقع، لأنه سيأتي حكم وهو ما لو أضطرها إليه بغير حق وحصل بالفعل هل يقع أو لا يقع، سيذكر فيه كلام أهل العلم. قوله ويستحب إجابتها، الآن ذكر يعني الحكم من حيث هو في حق من أراد الخلع، إما متردد بين يعني الإباحة أو بين الكراهة أو بين الكراهة مع استقامة الحال. قال فإذا طلبت هي، لأن الغالب أن هي التي تطلب، الغالب أن المرأة هي التي تطلب، لأن الرجل يتمرد هو بيده العقدة، فإذا رآها ما تعطي حقوقه أو رأى منها خلقا ما يناسبه فربما يحاول يتمرد أو ينقص بعض الأمور أو شيء حتى هي تقول أنا أريد أن أخالع، ما أريد هذه الحياة الزوجية، فالغالب أن تكون الطلب منها هي. فعندئذ يقول إن كان ذلك لخلق أو لخلق أو لنقص في الفرائض أو ما أشبه ذلك عذر من الأعذار استحب في حقه أن يجيبها، ما يجب عليه، هذا الرأي الأول، لأنه سيذكر أنهم اختلفوا في مسألة الوجوب، هل يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته وطلقها تطليقه في حديث ثابت بن قيس بن شماس، ويستحب إجابتها إلى ذلك. هذا إذا كان يعني هناك عذر. طيب إذا لم يكن هناك عذر ومحسن إليها ويؤدي حقوقها كاملة ولم يكن هناك أي عذر من الأعذار، في هذه الحالة يسن لها أن تصبر إذا كان هناك بعض الأشياء التي تكرهها، فيسن لها أن تصبر، ويسن له أيضا أن يصبر هو ويحتسب، لكن إذا لم يحصل الصبر ولا الاحتساب من أحد منهما فعندئذ يستحب في حقه أن يجيبها، لحديث لقول صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا الحديث الذي رواه كما قال البخاري والنسائي وغيرهما من أهل العلم من طريق أزهر ابن جميل بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس، وقد جاء يعني ذكرها، ذكر بعض أهل العلم مرتين، فذكروا مرة إن اسمها حبيبة بنت سهل الأنصاري، وقيل إنها زينب، وهذا المشهور، قيل إنها اسمها زينب بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول، ها، وهذا المترجح، هذا المترجح، لأن يعني يحمل على تكرار القصة، ولكن القصة في الأقارب مخرجها واحد، مخرجها واحد، فيكون المراد والله أعلم أنها يعني زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، هذا هو المشهور. قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني لا أنا، وجدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، فقال من هذه؟ فذكرت له أنها زينب، فقال ما تريدين؟ قالت لا أنا ولا ثابت ابن قيس، ثم ذكرت له يعني من خلقه، أو قالت أكره الكفر في الإسلام، يعني أنا تقول ما أعتب عليه في خلق ولا دين، الخلق المعنى أو الأوصاف الباطنة، ولكني أكره الكفر في الإسلام، وقد جاء مصرحا به في حديث آخر أنها كانت تكره دمامة خلقته، تكره دمامة خلقته، فقالت إني أكره الكفر في الإسلام ما أقبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، أي التي جعلها لك صداقا، أتردينها عليه؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه قال قد قالت زوجتك ما شاء الله أن تقول، فاقبل الحديقة وطلقها تطليقة. والمقصود بالتطليقة هنا أي الخلع المخالعة، وسيأتي معنا بيان الألفاظ. قال واختلف كلام الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة ما إذا يعني قالت أنا ما أريد هذا الشخص، وأنا مستعدة أدفع له الشيء الذي أعطاني، وربما تقول أدفع له وزيادة للافتداء منه، فيقول هل تجب الإجابة هنا؟ يقول اختلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب إجابته، وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، يعني الذين أخذوا بظاهر النص بقوله اقبل وطلقها، فجعلوا الأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، والجمهور من أهل العلم على خلاف هذا، وأن الأمر للاستحباب، لأن الإنسان فالأصل يعني لا يلزمه أن يطلق امرأته، فالأصل شرعا لا يلزم بتطليق امرأته، وإنما هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه حل، يعني هذا حل من الحلول، فيقول اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهو نصح، هو يعتبر في مقام النصح وليس في مقام الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح أحدا من أصحابه بشيء لا يتراجع عنه، لا يتراجع عنه، ففعل رضي الله تعالى عنه. قاله في الفروع والإنصاف لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بها، والصواب الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه الإجابة، لا يلزمه الإجابة ما دام قائما بحق الله عز وجل فيها، فلا يلزمه أن يجيب، ولكنه يستحب أو يتأكد في حقه، ولكنه لا يلزمه ذلك. ولا بأس به في الحيض، ذكر مسألة هنا يعني جانبية، يعني كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر ولا استفصل، مثل ما حصل لعبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر لما طلق امرأته في الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى إذا أقبلت حيضتها إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها طلقة للسنة. فإذا الطلاق السني هي إذا أراد الإنسان وعزم على الطلاق أن يترك المرأة حتى تحيض، لا احتمال أن تكون حامل ثم بعد ذلك يتغير رأيه ويتأسف، هذا مراد الشارع، فعندئذ يقول يعني اتركها حتى ايش؟ حتى تأتي الحيضة، فإذا أتت الحيضة وطهرت لا تجامعها في هذا الطهر، لأنك إذا جامعتها في هذا الطهر احتمال أن تحمل أيضا، فلا تجامعها في الطهر، ثم طلقها طلقة واحدة، طلقها طلقة واحدة. وبعض الناس يعني تجده يترك السنة، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان طلاق السنة بعد الخلع، ولكنه هذا العمل الذي قاله لعبد الله بن عمر ما قاله لقيس، لثابت بن قيس بن شمس، ما قال المرأة الآن هي حائض أو ليست حائض، أو ارجعي حتى تطهري، فإذا طهرت فأتيني. ها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليها الحديقة؟ قالت نعم. ثم دعا ثابت فقال: أقبل الحديقة وطلقها، ها؟ فارقها. ما قال إن كانت، لأن هذا فسخ، هذا فسخ. إذا كان بلفظ يعني خالعت أو فسخت أو بلفظ فاديت أو افتديت، إذا كان بهذا اللفظ فهو فسخ للعشرة والحياة الزوجية، مع أنه لو عادت بعقد جديد عادت إليه بطلقاتها الثلاث. فهمتم هذا الموضوع؟ يعني لماذا لم يقولوا بأنه يعتبر يعني الخلع في نفس الحيض يعتبر بدعة؟ إذا طلق الإنسان في الحيض أو في طهر مس فيه، إيش حكمه؟ طلاقه بدعي، يعتبر طلاق بدعي، وفي وقوعه خلاف مشهور بين أهل العلم. لكن إذا خالع لا يعتبر طلاقا، إلا إذا كان بلفظ الطلاق، إذا أخذنا بظاهر النص طلقها تطليقة، وكان بظاهر يعني على أن هذا اللفظ اعتبرناه طلاقا على رواية، ها، فتعتبر طلقة رجعية، ما تعتبر بائن، لا تعتبر. أما الفسخ فإنه يعتبر مثل الطلقة البائن. يعني إذا قال خالعتك أو قالت هي أنا خالعك على 10,000، فقال قبلت، ها، ودفعت له 10,000، انفسخ النكاح ولا يجوز أن تعود إليه، ليس له سبيل عليها إلا بعقد جديد، أي باتفاق. لأن ليش الخلع أصلا؟ هو الخلع ليش؟ ما هو حل لمشكلة قائمة؟ هو حل لمشكلة. فإذا جعلته طلاقا وجعلته رجعيا عندئذ يتسلط عليها فيعيدها إلى عصمته مرة ثانية. مفهوم هذا؟ اقرأ.
وشروطه 7: أن يقع من زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله. لأنه إذا ملك الطلاق فهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه، فلأنه يملكه محصلا لعوض أولى.
أن يقع من زوج يصح طلاقه، أن يقع من زوج، هذا الشرط الأول، مسلما كان أو ذميا، لأن الزواج أهل الذمة في بلاد المسلمين بعضهم مع بعض هو زواج صحيح ومعترف به، هو زواج صحيح. ولهذا لو أسلم على زواجهما ما يفرق بينهما، أو ولا يقال نعقد لكم عقد جديد، ها، لأنه أسلم الجم الغفير من الناس وهم متزوجون، وما يعني علم أو نقل بأنه أعيد العقد مرة ثانية. إنما الخلاف فيما لو أسلمت هي أو أسلم هو مثلا وتأخر إسلام هذا عن هذا حتى انقضت العدة، وقد مر معنا ذلك في النكاح. كبيرا كان أو صغيرا يعقله، الصغير الذي يعقل، لأن بعض الناس قد يعني يعقد لابنه وهو صغير، يعقد لابنه وهو صغير، فهو في هذا الحالة إن كان يعقل الطلاق ويعرف معناه، ها، ويعرف معناه ويعرف أن الزوجة تخرج ويراد أن يطلق، وقلنا طلاقه يقع، فإذا أوقعنا طلاق مثل هذا الشخص الذي يعقل الطلاق، ها، المجنون طبعا لا يدخل في هذا، المجنون لا يدخل في هذا. وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف لأنه يعتبر مثل المجنون خبل، في هذه الحالة مثل هؤلاء لا يقع طلاقهم. أما من وقع طلاقه، إذا وقع الطلاق، من وقع منه الطلاق صح منه الخلع، هذه قاعدة، كأنها قاعدة فقهية، من صح منه الطلاق صح منه الخلع، ذكرا كان أو أنثى. لكن سيأتي معنا بالنسبة للمرأة، لأن عوض إذا كانت جاهلة سفيهة ما تحسن التصرف، مثلا، أو صغيرة ولو كانت تعقل، فهذه محجور عليها، ما لها في هذه الحالة، ما لا يحق لها أن تتصرف فيه حتى تعقل وتصبح يدفع إليها مالها وتتصرف فيه، عندئذ يصح لها أن تخالع. فهمتم هذا المسألة؟ يقول أو يعقله، لأنه إذا ملك الطلاق أن يطلق بدون عوض، فكونه يطلق ويخالع بعوض هذا من باب أولى، لأن له فيه مصلحة، يعتبر فيه مصلحة الصغير الذي يعقل الطلاق، ونقول طلاقه وقع ولو من غير عوض، فوجود العوض من باب أولى. فلأنه يملكه محصلا للعوض من باب أولى. قال وهو مجرد إسقاط لأنه فسخ لا تحصيل فيه أي الطلاق. فلأنه يملكه أي يملك الخلع ويخالع ما دام يقع طلاقه مع وجود العوض ويأخذ العوض هو هذا الصغير الذي يعقل يقول إذا وقع طلاقه من غير عوض فمع وجود العوض يكون من باب أولى لأن فيه من فعله. نعم.
الثاني أن يكون على عوض فإن خالعها بغير عوض لم يصح. حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا وعنه يصح بلا عوض. اختاره الخرقي لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي وإلا لم يقع به شيء.
يعني أن يكون على عوض كما جاء في التعريف لأنه مر معكم في التعريف أنه يعني فرقة بين الزوجين على عوض أو افتراق على عوض أو فهذا على عوض. إذا لم يكن على عوض أصلا ما يسمى خلع هذا الأصل. يعني لو قالت خالعني أو قال خالعيني وقالت خالعتك أو قال يعني أفسخ نكاحك على مثلا أو قالت افسخ النكاح هذا أنا ما أعدب أغني النكاح هذا افسخ النكاح فقال فسخته قالوا إن كان على عوض فهو الخلع. فإن لم يكن على عوض ينظر إلى معناه لأنه ليس من صريح الطلاق وإنما يشبه الكنايات. فإذا كان ينوي بذلك وقوع طلقة عليها وقعت عليها طلقة رجعية وإن لم ينوي بذلك إلا الخلع فلا يقع بذلك شيء ليش؟ لأن العوض لا يكون لأن الخلع لا يكون إلا بعوض وهذا شبه متفق عليه بين أهل العلم. نعم.
ولو مجهولا كعلى ما بيدها أو بيتها فالوصية لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء والإسقاط تدخله المسامحة ويكره بأكثر مما أعطاها.
بس ولو مجهولا يعني يقول لو أن الخلع لأن الأصل أن الخلع يعتبر مثل العقد. الأصل في الخلع هو عقد لكن إبرام العقود يعني كأن هذا أقل منها لأنه من جهة الفسوخ من باب الفسوخ وباب الفسوخ يعني لا متهاون في شان يعني إبرام العقد على شيء معين. وإلا فالأصل البيع الشراء التجار شو اسمه الإجارة لابد أن يكون على شيء عوض معين. ما يقول له هيا خذ البيت هذا أنا أجرتك البيت طيب عليش على كم؟ ما يجوز أن تكون الأجرة مجهولة. بعتك السيارة يجوز أن يقول بعتك السيارة وهذا يأخذها وخلاص. طيب يفرض أن جاء قال لا أنا سيارتي تسوى 50 أو تسوى كذا يختلفون ولا ما يختلفون. إذن لابد من تحديد العوض ولابد من تحديد الثمن. لكن يقول بالنسبة لأن الخلع يعتبر فسخا فيصح على شيء يعني لم يكن محدد. فإذا قالت خالعتك على بيت وعندها بيوت كثيرة هذا كبير وهذا صغير وهذا متوسط وهذا كذا هنا غير معلوم البيت ما قالت البيت الفلاني أو الذي في المكان الفلاني فعندئذ قال قبلت الخلع أو خالعتك وقع الخلع ولو كان البيت في هذه الحالة غير محدد لكنه على شيء حصل الخلع على شيء أو على ما بيدك اللي في يدك أعطيني ما تحت يدك هذا مقصوده ما بيدك. نعم يعني ما تملكه. وقوله كالوصية كان يوصي الإنسان إذا أوصى الإنسان بشيء ما أوصى ببيت من بيوته أوصى بأرض من أراضيه أو وصية مطلقة عامة يصح ولا ما تصح؟ تصح الوصية وينظر في هذا إلى ما يخرج من الثلث يعني يجوز فيها. نعم على الجهالة كالوصية يعني ولو كان مجهولا مثل ما تصح الوصية بالمجهول يعني كان يوصي الإنسان يقول مال المال الذي عنده فلان أو يوصي بماله عنده فلان أن يكون وقفا أو بيوتها التي في المكان الفلاني وقف أو يوصي بها في وجوه الخير مثلا في المكان الفلاني صح هذا وإن كان ما غير معروفة أو محدودة في وقت الكتابة الوصية ما غير محددة. نعم
روي عن عثمان
نعم لو عدلك ويكره
ويكره بأكثر مما أعطاها روي عن عثمان بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد رواه ابن ماجة. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المبتلعة أكثر مما أعطاها كره أن يأخذ من المبتلعة أكثر مما أعطاها رواه أبو حفص. ولا يحرم
عليهما فيما افتدت به. ما من ألفاظ العموم يعني ما افتدت بأي شيء تفتدي به صح، فعندئذ يكون الزيادة جائزة، وإن كان هي مشتكرها يعني يشتكرها من الزوج أن إلا إذا بذلتها هي، إذا بذلتها هي من غير أن يضطرها إلى ذلك أو يطلبها فهذا جائز، هذا جائز. لكن الأولى والخلق أنها أنه لا يأخذ شيئا زائدا عما أعطاها، لا يأخذ شيئا زائدا عما أعطاها. قوله ولا يحرم ذلك لهذه الآية، فإذا يكون يعني مقيد لقوله ولا تزدد، ها الحديث الآية مقيدة لقوله ولا تزدد لأن هذا نهي، هذا نهي، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لكن هناك قال فيما افتدت به عام، فهذا فيه دلالة أنه وإن كان كثيرا أي أزيد مما أعطاها. وقالت الربيع بنت معوذ المعروفة مشهورة صحابية رضي الله تعالى عنها قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص راسي، يعني كل ما أملك، يعني ما بقي إلا عقاص راسي، هذا مقصودة يعني اللي تلوي عليه العقاص مثلا إما من قماش أو من شيء، أما ما عدا ذلك تقول كأنها تقول كل شيء عنده أنا تنازلت عنه حتى يطلقني أو حتى يخالعني. قالت فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله تعالى عنه، وفعل عثمان رضي الله تعالى عنه سنة لأنه من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. قال ومثل هذا يشتهر، فيكون في هذا إما إجماعا أو شبه إجماع. نعم.
ممن يصح تبرعه وهو المكلف غير المحجور عليه.
إذن ممن يصح تبرعه، يعني الذي المقصود بها هنا المرأة، لا تكون المرأة في حكم المحجور عليها، فإن كانت يعني محجورا عليها كان تكون سفيهة لا تدرك التصرف أو صغيرة، لأن لا تسلم الصغيرة لا تسلم يعني أموالها حتى تبلغ، فإذا بلغت عندئذ تسلم أموالها فإذا بلغوا الحلم استأذنوا، فإذا الآية ولا تدفعوا إليهم حتى فإن آنستم منهم رشدا أي ولا تتشرب، ثم قال فإذا بلغوا النكاح حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، مفهومه أن إذا لم نؤنس الرشد ولم يبلغوا النكاح في هاتين الحالتين ما يدفع إليه المال، ما يدفع إليه المال لأن المال يضيع ونحن مأمورون بحفظه له. فهذه المرأة عندما تجي تدفع ويشفيها أو لم تبلغ الحلم عندئذ نقول أنت محجورة عليك ولا يصح الخلع. نعم.
من أجنبي وزوجة،
أرفع صوتك شو. يصح يصح نعم، من شخص آخر أيضا يصح تبرعه، نعم إذا كان سفيه ما يقبل محجور عليه.
من أجنبي وزوجة لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع. قال في الشرح ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر،
لأنه هنا لو أراد الزوج أن يعني يأخذ من أجنبي مال ليخلع زوجته سواء هي رضيت أو لم ترضى الأمر ليس بيدها، لأن هذه الفسخ بيده هو، الفسخ في هذه الحالة بيده كالطلاق، كالطلاق تماما بتمام، الطلاق بيده هو لا بيد الزوجة وليس لها فيه يعني شان. فيقول هذا العقد بالنسبة للفسخ فسخ في الخلع يشبه التبرع، يشبه التبرع، فعندئذ من الذي يستحق أن يتبرع؟ جائز التصرف، أما ما ليس بجائز التصرف فليس له حق أن يدفع شيئا فيه. نعم. أجنبي خارج عن الموضوع، يعني ليس قريبا، حتى لو كان ليس قريبا ورجل أجنبي وقال لي لا تخلع زوجتك أو تفسخ طلاق زوج تفسخ نكاح زوجتك وأعطيك 50,000، فقال فسخت هات 50 وأفسخ النكاح، يصح هذا الشيء؟ طيب هذا هو يمكن هذا مبعثه، هذا ولو كان هو يريد أن يتزوجها فهذا القلع يعتبر صحيحا، ليس لأن الزوج ما هو مجبور، أقول الزوج ما هو مجبور في هذا الحالة، والتعريف يشتمل عليه، التعريف يشتمل عليه. ها إذا أراد أن يخلع طيب وجاه فلوس، إذا كان يبغى يطلق بلاش وجاه يعني هذا بفلوس أحسن له يأخذ بفلوس، واحتمال أنها ترجع معه لأن العقد قلنا أنها تبين منه، لكن لو اتفق على الرجوع بعقد صح. عليش ما يستطيع الإجبار، إذا اشتكت المرأة وتبين يعني سوء الخلق في هذه الحالة، يعني هنا يعني من باب الصلح، من باب الصلح وليس من باب الإلزام. نعم هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وإن كان بعض أهل العلم من الحنابلة كما مر المقادسة قالوا لظاهر النص يلزمه، نعم لكن لا يلزمه في هذا، هذا الحالة لا يلزمه، اللهم إلا إذا ذكرت المرأة شيئا عن الرجل يخرج به عن الدين، كان تقول ما يصلي وهو يعترف بأنه ما يصلي، في هذه الحالة يعني نستطيع نقول النكاح بطل أصلا بترك الصلاة إذا حكمنا على الشخص بالكفر والعياذ بالله، هذه واحدة. الحاجة الثانية لو أنه أيضا يضطرها إلى عمل لا تقبله شرعا، ها يضطرها إلى عمل لا تقبله شرعا، كان يعني يجامعها في مكان غير مشروع ثم هي تريد الفكاك منه، في هذه الحالة يعني يجوز لها المطالبة بالفسخ لأمر لأنه يرتكب معها أمر محرم، لهذا قال أهل العلم لو اتفق عليه فرق بينهما، هذه مسائل أخرى يعني. أية ما في كراهة، ما ليس فيه كراهة يا شيخ، يعني يقصد أنه هل يكون فيه كراهة لو أن رجل جاء أجنبي ها وقال والله يعني أنا أريد أنك تفسخ طلاق زوجتك وهذه 50,000 أو 100,000، وقال قبلت فسخت ولا زوجتي نكاح زوجتي، ها طبعا هنا يجب أن تعتد منه، يجب أن تعتد منه، لكن لو اتفق الزوج والزوجة على أن يتراجع فيما بينهما ولو في العدة نفسها أو بعد العدة ترجع إليه بعقد جديد. ما في إثم يا أخي لأنه بيده عقدة النكاح، ما يدري يعني إيش يأتى، هفرق به برضاه، هو برضاه ما سوى لا سحر ولا سوى شعوذة ولا جاء عنده وقال له أنا بدفع لك مبلغ من المال واخلع، ها خالع هذه الزوجة، وهو لابد أن يكون لمصلحة، إما لإرادة أن يتزوجها وإما لإرادة ها أن يفتديها مما يراه مما يقع عليها من الظلم، فهو لو حصل هذا بالفعل ورضي الزوج هذا الخلع يقع ولا ما يقع؟ يقع قولا واحدا ولا في خلاف. ها؟ نعم واعتدي بالحيض، قال لمرة ثابت بن قيس واعتدي بالحيض أي ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الأقراء أو بالحمل بوضع الحمل إن كانت حامل. نعم أقرأ.
لكن لو أعطرها ظلما لتختلع لم يصح، والزوجية بحالها بقوله تعالى ولا تعضروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا يستحق العوض لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد، فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعية، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق، وكذا مع زناها نص عليه بقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبيرة، والاستثناء من النهي إباحة.
يعني يقول لكن لو عضلها يعني لو شدد عليها وضيق عليها فننظر، إما أن يكون هذا بحق أو بغير حق. فإن كان عضله لها بغير حق تعطيه حقوقه وتقوم ب يعني حق واجباته ها، ولكنه مع هذا يعضلها أي يضيق عليها من أجل المال، ليش؟ بداله أن يتزوج واحدة ثانية ولا يقدر يجمعها مع هذه ها تقريبا، يعني هذا أحيانا، أو يبغى يتخلص منها فيقوم يضيق عليها وهي تقوم بالواجبات وتؤدي حقوق الله عز وجل وتؤدي حقوقه هو، فعندئذ هذا العضل غير جائز وحرام، لأن الله عز وجل قال ولا تعضلوهن، هذا العضل لا تفعلوه لأنكم تفعلونه لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، يعني يضيقها علشان إيش؟ يأخذ منها شيء أو يلغي المؤخر الذي اتفقوا عليه مثلا. هذا العضل بغير حق غير جائز، فإن فعل وهي أفتدت نفسها من أجل أنها فهو هذا الحق، هذا الأمر لا يجوز له، هذا لا يجوز له شرعا. ثم بعد ذلك قال إذا إلى أنها أكرهت عليه بغير حق، والنهي يقتضي الفساد، فإن كان هذا بلفظ الطلاق لو قال لها يعني أعطيني أو ضايقها حتى أعطته ثم طلقها، قال يقع هذا الطلاق رجعيا ولا يقع خلعا، لا يقع خلعا، ويجب عليه أن يدفع إليها حقها الشرعي الذي أخذه منها، لأنه أخذه منها بغير حق، وحق المسلم لا يجوز أخذه إلا بحق. فإن عضلها بحق انتقل إلى بيان المسألة الثانية، ما يطلبها لفراشه ما تجي، ناشز يقول لا صلي ما تصلي ها، تضيع حقوق الله عز وجل، فيقوم يضيق عليها ها. فإذا ضيق عليها من أجل أن تفتدي ففي هذه الحالة يعتبر هذا التضييق بحق، لأن الله عز وجل استثنى ذلك قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فبعض أهل العلم قال هو فعل الزنا، وبعض أهل العلم قال هو فعل مقدمات أو أن تدخل رجلا بيته ويكرهه. قوله والاستثناء من النهي أي الاستثناء بعد النهي ها، إباحة، هذه قاعدة لغوية.